الرسل الكرام الذين هم صفوة الله من خلقه وأعلم الخلق بالله، صلوات الله وسلامه عليهم على سيدهم وخاتمهم وأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، رميت زوجته أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها في غزوة المريسي بأعوان فرية وأكبر شنيعة، وهو صلى الله عليه وسلم مع ما أعطاه الله من النبوة والعلم العظيم ما كان يدري أحق ما قيل عنها أم كذب، وكان يقول لها كيف تيكم لا يدري عن حقيقة الأمر، ويقول لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، ولم يعلم حقيقة الأمر حتى أعلمه الحكيم الخبير، فقال له أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ولما نزل الوحي ببراءتها وقالت لها أمها قومي إلى رسول الله فأحمدي، قالت لها والله لا أحمده ولا أحمد اليوم إلا الله، فإن الله هو الذي برأني وهو لم يبرئني، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وقد قيل له أن يقول ولو كنت أعلم الغيب لستترت من الخير. وهذا نبي الله إبراهيم وهو هو، قال الله له إني جاعلك للناس إماما، ذبح عجله وتعب هو وامرأته في إنداد العجل، يظن أن الضيف الذين عنده يأكلون، ولم يعلم أنهم جبريل والملائكة معه، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وبين لهم أنه خائف منهم، قال إنا منكم وجيلون، ولم يعلم أنهم ملائكة رسول الله حتى أخبروه، قال لهم ما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، ولما نزلوا بنبي الله لوط وهو هو في أبيهم وضاق بهم يرعى، وقال هذا يوم عصيب، يظن أنهم فتيان، حسان الوجوه حسان الثياب حسان الروائح، وأن قومه يفعلون بهم فاحشة اللواط، حتى قال كلامه المحزن لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولم يعلم أنهم ملائكة حتى قال له جبريل يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، وهؤلاء الذين كانوا يدفون الباب ليبشروه يريدون أن يفعلوا فاحشة اللواط لجبريل والملائكة معه. لما أذن الله لجبريل فيهم فمسح وجوههم بريشة من جناحه، فبقيت أعينهم كأنها لم تكن أصلا، كما يأتي في قوله عنهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. وهذا نبي الله نوح وهو صلوات الله وسلامه عليه ما كان يظن أن ابنه كافر، وكان يقول ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي وقد قلت لي احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولم يدري ما حقيقة ولدي حتى أعلمه الحكيم الخبير، فقال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فما كان من نوح إلا أن قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا نبي الله يعقوب الذي قال الله فيه وإنه ذو علم لما علمناه، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، لم يدر عن ولده يوسف في مصر ما بينه وبينه إلا مراحل قليلة، حتى جاءه البشير بخبره، وهذا سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر وراحها شهر، وسخر له الجن والطير، ما كان يدري عن ملكة سبأ ولا عن مأرب ولا ما جرى فيها، حتى أخبره الهدهد المسكين الضعيف، وكان الهدهد وكان سليمان عليه السلام متوعدا للهدهد لأنه خرج بلا علم وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما علم الهدهد من قضية اليمن بعد علم التاريخ وعلم الجغرافيا من ملكة سبا وقومها. وكان سليمان يجهله، أعطاه هذا العلم قوة وصمودا أمام سليمان، ووقف أمام النبوة والملك وقفة الرجل الصامد، ونسب الإحاطة لنفسه ونفاها عن سليمان، وقال إني أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهكذا. أما الله جل وعلا هو المحيط علمه بكل شيء، ولكنه يطلع رسله على ما شاء من غيبه، وقد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أمور من الغيب لا يعلم كثرتها إلا الله، فما توفي صلى الله عليه وسلم حتى لم يكن طائر يحرك جناحه إلا أعطى لأصحابه عنه علما، وبين لأصحابه جميع الفتن وجميع ما يقع في آخر الزمان مما علمه الله من الغيوب، ولكنهم نسوا، ولكنه لا يعلم من ذلك إلا ما علمه الله، كما قال جل وعلا إلا من ارتضى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. أما الله جل وعلا فعلمه محيط بكل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما لم يكن وما سيكون كيف يكون، ويعلم ما سبق في علمه أنه لا يكون، يعلم أن لو كان كيف يكون، فهو يعلم أن أبا لهب لم يؤمن، ويعلم لو آمن أبو لهب أيكون إيمانه تاما أو ناقصا. والآيات الشاهدة بهذا في القرآن كثيرة، فإن الكفار يوم القيامة يعانون العذاب، ورأوا حقيقة الآخرة ندموا وتمنوا أن يردوا إلى الدنيا مرة أخرى ليصدقوا الرسل ويؤمنوا، فقالوا أليسنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي القراءة الأخرى ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. والله يعلم أن هذا الرد الذي تمنوه لا يكون، ومع ذلك فهو عالم أن لو كان كيف يكون. ولذا قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. والمتخلفون عن غزوة تبوك علم الله في سابق أزله أنهم لن يحضروها أبدا، لأنه هو الذي ثبطهم عنها لحكمة، كما قال ولكن كره الله بآثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القائدين. وخروجهم الذي سبق في علمه أنه لا يكون، هو عالم أن لو كان كيف يكون، كما صرح به في قوله لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وهذا في القرآن كثير، كقوله ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فعلمه تعالى محيط بكل شيء، فإذا كان هذا العلم المحيط بكل شيء علم الله جل وعلا، وهو الذي فصل هذا الكتاب بهذا العلم المحيط، علمنا أنه ضمنه كل خير، ضمنه استجلاب كل خير والتحذير من كل شر، ورتب فيه جميع المصالح ودرى فيه جميع المفاسد، ودعا فيه إلى جميع مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ورفع الهمم وكل شيء صالح للدنيا والآخرة في شؤون الفرد وشؤون المجتمع، كما يعرفه من تأمل آيات القرآن وتدبرها. وهذا معنى قوله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. في قوله هدى ورحمة وجهان من الإعراب، أحدهما أنهما مصدران منكران حالان، والمصدر المنكر يقع حالا بكفرة، جئناهم بكتاب في حال كونه هاديا ولا رحمة. وقال بعض العلماء هما مفعولان من أجله، والمعنى جئناهم بكتاب فصلناه لأجل هدى الناس ولأجل أن نرحم باتباعه الناس. وكلا الإعرابين له وجه من النظر، ومعنى هدى جعلناه هادي هذا القرآن فصلناه حال كونه هاديا أو لأجل كونه هدى يهدي الناس إلى ما فيه صلاحهم وإلى ما فيه صلاحهم من خير الدنيا والآخرة، فيبين لهم الخير في الدنيا والآخرة ويأمرهم باتباعه، ويبين لهم الشر في الدنيا والآخرة ويأمرهم باجتنابه. ورحمة يعني ومن سلكه واتبعه يرحمه الله جل وعلا ويصلح له دينهم ودنياه. وقوله لقوم يؤمنون خص القوم المؤمنين لأنهم هم المنتفعون به، كما بينا الآيات الدالة عليه في قوله هدى للمتقين وقوله هو للذين آمنوا. والشفاء، قوله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم لما بين أن هذا القرآن العظيم هو الذي أنزله هو الذي فصله وبين حلاله وحرامه وعقائده ومواعظه وأمثاله وآدابه ومكارمه، وأنه بين هذا بإلمه المحيط بكل شيء، هدد الكفار الذين لم يعملون به فقال: هل يمرون إلا تأويله. التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات، أما التأويل في لغة القرآن فهو ما يؤول إليه الأمر وتصير إليه الحقيقة في ثاني حال، وعلى هذا فتأويل القرآن هو ما يؤول إليه أمره في ثاني حقيقة وتقع عليه الحقيقة، وهو ما صدق ما وعد به بأن يدخل من آمن به الجنة ويخلد في نعيمها، ويدخل من كفر به النار ويخلد في جحيمها. فهذا تأويله، أي ما تؤول إليه حقيقة ما كان يعيد به وينطق به في دار الدنيا، وهذا هو التأويل في لغة القرآن. ويطلق التأويل أيضا على التفسير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل. وقولهم فلان يعلم تأويل القرآن أي تفسيره. والإطلاق الثالث إطلاق حادث، هو اصطلاح الأصوليين لم يكن معروفا في الزمن الأول، وهو أن التأويل حمل له عن ظاهره المتبادل منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. هذا اصطلاح حادث، هو المعروف عند الأصوليين باسم التأويل، وهو ثلاثة أنواع: تأويل صحيح وتأويل فاسد ولائب. فإذا كان التأويل صرف الكلام عن ظاهره المتبادل منه إلى معنى مرجوح ليس هو ظاهر من الكلام بدليل صحيح يدل عليه حقا في نفس الأمر، هو التأويل الصحيح المسمى بالتأويل القريب. ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح البخاري: الجار أحق بصقله. فإن ظاهر هذا الحديث الثابت في صحيح البخاري أن الشفعة ثابتة للجار، لأن السقد والسقد هو ما يلاصق الجار من أرض جاره، إلا أنه حمل على محتمل مرجوح، وهو أن المراد بالجار هنا خصوص الشريك المقاسم، وهذا احتمال مرجوح، إلا أنه دل عليه نص صحيح فحمل له عليه لدلالة ذلك النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. فعلم أنه لم تكن هناك شفعة إلا مع الاشتراك في الأرض أو في الطريق كما هو معروف. ومثال التأويل البعيد يمثل له بعض أهل الأصول بعضهم بما يخالفه فيه الآخر، والمعروف عند علماء الأصول أن الأصولي يكون مالكيا مثلا فيمثل بشيء ضد مذهبه وقصده فهم القاعدة، ويكون شافعيا مثلا ويمثل بمثال مخالف لمذهبه لتفهم القاعدة، وقصدنا بكلامه هنا المثال لا مناقشة أدلة الأقوال، والشافعية والمالكية والحنبلية يمثلون للتأويل البعيد بحمل الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع المرأة في حديث عائشة: أيما امرأة نكحت بغيره من وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالوا حمل أبي حنيفة للمرأة على المكاتبة تأويل بعيد، ولأنه بعيد من ظاهر النص ولم يقم دليل جازم عليه، لأن أي صيغة عموم والعموم أكد برفعتنا فلا يحسن حمله على صورة نادرة قبل تخطر في الذهن وهي المكاتبة. قالوا وكقول الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع: فإطعام 60 مسكينا حمل المسكين على البرد، وأجاز أن يعطى إطعام 60 لمسكين واحد. وقالوا حمل المسكين على البرد من التأويل البعيد، هكذا يمثلون. وقصدنا المثال ما مناقشة أدلة أقوال العلماء هنا. أما إذا كان صرف الكلام عن ظاهره المتبادل منه لا لدليل في نفس الأمر ولا تلاعب بنصوص القرآن، وتقولهم مرج البحرين علي وفاطمة بينهما برزخ الحسن والحسين، فهذا ليس من التأويل وإنما هذا من اللعب والتلاعب بكتاب الله.
ويبشرهم بهذا في تفسير الباطنيين وغلاة الروافض ولا يسمى تأويلا وإنما هو لعب. أما التأويل في القرآن فمعناه ما تؤول إليه حقيقة الأمر. وقوله هل ينظرون إلا تأويله أي ما تؤول إليه حقيقته من دخول أهل الجنة في الجنة ودخول أهل النار النار. ثم قال يوم يأتي تأويله أي يوم يأتي الوقت الذي يتحقق فيه مواعيد القرآن. يتحقق الوعد للمؤمن والوعيد للكافر. يقول الذين نسوه من قبل أي تركوه وتناسوا العمل به في دار الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق هذا القرآن ونحنه من الكتب كان حقا. والذي أمر بأن يدخل الجنة من انتهى له دخل الجنة ونحن والعياذ بالله لما لم ينتهي ذلك الأمر فمصيرنا إلى النار. وهذا معنى قولهم قد جاءت رسل ربنا بالحق وتمنوا الشفاعة حيث لا شفاعة. ثم قالوا فهل لنا من شفعاء جمع شفيع وهل هنا للتمني يتمنون شفعاء فيشفعوا لنا ويخرجونا مما نحن فيه أو نرد أو هل لنا أن نرد إلى دار الدنيا لنبدل تكذيب الرسل للتصديق ونبدل المعاصي بالطاعات. وهو معنى قولهم فنعمل غير الذي كنا نعمل. بين الله أنهم لا يريدون الشفعاء ولا يردون. وقال قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. خسروا أنفسهم والعياذ بالله لأنهم أوذنوا في أنفسهم ورجئوا فيها. والدليل على خسرانهم أنفسهم أن غاية أمنيتهم أن تعدم أنفسهم ويموتوا ولكن لا يجدون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. هذا معنى خسرانهم أنفسهم لأنهم رزئوا في أنفسهم فباعوها والعياذ بالله بعرض من الدنيا وصارت إلى العذاب المخلد إلى يوم القيامة. وقوله وضل عنهم غاب واضمحل ما كانوا يفترونه في دار الدنيا لأن الأصنام تشفع لهم. كقولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ومعنى يفترون يفترقون من الكذب. ونادوا الله جل وعلا ألا يجعلنا منهم. اللهم لا تجعلنا ممن أعرض عن هذا القرآن العظيم. اللهم إن هذا الكتاب الذي فصلته على علم منك هدى ورحمة. اللهم اجعلنا ممن هديتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن هديتهم باتباعه. اللهم اجعلنا ممن رحمتهم باتباعه. اللهم لا تزغ قلوبنا عن العمل به. اللهم اجعله هاديا لنا إلى جنتك واجعله دليلنا إلى ما يرضيك. اللهم ارزقنا العمل به. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ينبغي إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا أزلته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا بها نفع إلا أعنتنا عليها ويسرتها لنا. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا نقضي عنا الدين وآمنا من الفقر وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا في سبيلك. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن شرور أنفسنا. اللهم اهدنا ولا تضلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح نشورا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول الله جل وعلا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين مما أمر الله جل ونهى في هذه السورة الكريمة وبين فيها أحوال أهل الجنة وأحوال أهل النار وأوضح عواقب طاعته وعواقب معصيته وبين أنه أرسل إلى الدنيا كتابا فصله على علم منه بين أن الذي قال هذه الأشياء وأخبر بها أنه هو رب كل شيء وخالق كل شيء المعبود وحده المستحق لأن يعبد وحده ولأن يطاع فلا يعصى وأن ينكر فلا ينسى وقال إن ربكم الله إن ربكم الله كل الناس يعلمون أن الله ربهم ولم يكابر في هذا إلا مكابر أو أحد كالبهائم لا عقل له لأنه جبلت فطر العقلاء على معرفة أن الله هو الرب الخالق لكل شيء والكفار الذين يعبدون الأصنام مقرون بها عالمون به والآيات القرآنية الدالة على ذلك كثيرة ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ومن يرزقكم من السماء والأرض ومن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وإنكار فرعون لمعرفته ربوبية الله حيث قال الله عنه أنه قال وما رب العالمين وقال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وقال أنا ربكم الأعلى وإن فرعون مكابر عالم أنه عبد مربوب وأن الله ربه ورب كل شيء كما أوضحه الله في إقسام موسى على ذلك قال لقد علمت ما هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر والله لقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض أي ومن فيهن وكقوله وجحدوا بها يعني فرعون وقومه واستوطنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهو جاحد مكابر ليستخف قلوب قومه فاستخف قومه فأطاعوه والذين ينفون ربوبية الله هم بهائم كالبغال والحميد لا عقول لهم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل أما عامة العقلاء الذين ارتفع إدراكهم عن إدراك الحيوانات وهم يعلمون أن الله رب كل شيء وخالق كل شيء إن ربكم أي إن سيدكم وخالقكم ومدبر شؤونكم الله جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض أي وما بينهما في ستة أيام هذه الأيام الستة بين الله تفصيل خلقه الخلائق فيها في سورة فصلت السجدة حيث قال قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قال خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام أي بإضافة يومين آخرين لليومين الأولين فصارت أربعة ثم قال ثم استوى إلى السماء وهو دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين تضاف إلى الأربعة السابقة فتكون ستة والعلماء يقولون إن هذه الأيام المراد بها أوقاتها لأنه في ذلك الوقت لم يكن هنالك يوم لأن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها وإن لم يكن هنالك شمس لا يعرف اليوم إلا أن الله قبل أن يخلق الشمس ويخلق الشمس والقمر يعلم زمن الأيام قبل وجود الشمس وهذه الأيام قد جاء في روايات كثيرة أن أولها الأحد وآخرها الجمعة والقرآن بين أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق فيها الجبال والأقوات والأرزاق في يومين ثم خلق السماوات في يومين فهو ستة أيام ويوم السبت ليس منها وما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن الله خلق التربة يوم السبت وجعل في كل من أيام الأسبوع بعد الخلق وإن كان في صحيح مسلم فهو غلط غلط فيه بعض الرواة غلط بعض الرواة في رفعه والظاهر أنه ما أخذه أبو هريرة عن كعب الأحبار أو نحوه من الإسرائيليات لأنه خلاف القرآن الصحيح أن السبت لم يكن من الأيام التي خلق فيها شيء وأن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في ستة أيام من الأسبوع أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة خلق الله فيه آدم بعد صلاة العصر وهذه الأيام قال بعض العلماء إنها كأيام الدنيا وقال بعضهم اليوم منها هو المذكور في قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون والله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام مع أنه قادر على أن يخلق الجميع في لحظة واحدة كلمح البصر بحكمته جل وعلا قال بعض العلماء أراد أن يعلم خلقه التمهل في الأمور والتدرج فيها ليقدر عليها فهو قادر على خلق ما شاء في لحظة واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ويقول للشيء كن فيكون هذا معنى قول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام قال بعض العلماء الستة أصلها سدسة أنزلت الدال تاء وأدغمت في التاء قالوا وتصغر الستة على سديسة ردا لها لأصلها وعلى كل حال فالستة العدد المعروف وهو الثلاثة مرتين كما هو معروف لا العرش يطلق في اللغة إطلاقات متعددة، من الشريعة في القرآن سرير الملك، وإنما أطلق على السقوف، فالعرش سرير الملك، سرير الملك الذي يعد له، وستسميه العرب عرشا، ومنه سرير ملكة سبأ، في قوله أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني المسلمين، وقوله أهكذا عرشك، قالت كأنه هو، وقوله ثم استوى على العرش، ثم استوى جل وعلا على العرش، وهذه صفة الاستواء، ونحوها من آيات الصفات، ارتبك فيه عقول كثير من الناس، وضل فيه من الخلق المنتسبين للعلم، بل والذين عندهم علم وعقول ما لا يحصيه كثرة إلا الله جل وعلا. ونحن نوضح لكم المقام في عقيدة السلف الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح، وهي العقيدة الكريمة الصافية من شوائب التشبيه والتعطيل، لا تشوبها شائبة تشبيه ولا تشوبها شائبة تعطيل، ونحن نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم. وإيضاح ذلك أن تعلموا أيها الإخوان أن الله تبارك وتعالى أوضح في كتابه هذا القرآن العظيم الذي هو أصل الهدى ومنبع اليقين ونور المعرفة والعلم، بين فيه أن المعتقد المنجي في آيات الصفات التي يأتي صاحبه يوم القيامة سالما من بلايا التشبيه وبلايا التعطيل هو مركز على ثلاثة أسس: نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله، وأن تعتقدوا هذه الأسس الثلاثة الكبار فتنجيكم أمام الله من بلايا هذا المأزق الذي ضل فيه من الخلق ما لا يحصى. هي ثلاثة أسس عظام، من جاء بها ولقي الله عليها لقيه سالما على بصيرة من ربه عاملا بنور القرآن العظيم، ومن أخل بواحد منها فقد أدخل نفسه في مهواه. وهذه الأسس الثلاثة نوضحها لكم في ضوء القرآن العظيم. الأول منها وهو أساس العقيدة والحجر الأساسي لمعرفة الله معرفة صحيحة، وللعقيدة التي هي على أساس سماوي صحيح. هذا الأساس المذكور هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن أن يشبهه شيء من خلقه، لا في ذواتهم ولا في صفاتهم ولا أفعالهم. وكيف يخطر في ذهن العاقل أن الخالق جل وعلا يشبهه شيء من خلقه بالذات أو الصفات أو الأفعال، لأن جميع الخلائق صنعة من صنعه جل وعلا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، والصنعة لا يمكن أن تشبه صانعها بحال، لأنه هو الذي أبرزها من الوجود إلى العدم واخترعها بعد أن لم تكن شيئا. فكيف يخطر في ذهن عاقل أن تكون تشبهه؟ هذا مما لا يخطر في الأذهان السليمة، وأحرى الأذهان الممتلئة بنور الوحي. فأساس التوحيد الأكبر وأساسه الأعظم هو تنزيه خالق السماوات والأرض جل وعلا عن مشابهة خلقه، لأن الخلق صنعة من صنائعه، والصنعة لا تشبه صانعها. فعلينا أولا أن نطهر قلوبنا من أقوال التشبيه وأنجاس التشبيه وأدرار التشبيه، ونجزم جزما باتا قاطعا أن الوصف إذا أسند إلى الله ووصف به الله في كتاب أو سنة صحيحة فإن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين وتجزم قلوبنا بأن الخلق صنعة والخالق صانع ولا مناسبة بين الصنعة وصانعها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال وهذا الأساس الأكبر للعقيدة التي هي عقيدة السلف في آيات الصفات وأحاديثها الذي هو التنزيه الكامل وتقديس صفات خالق السماوات والأرض وتعظيمها وإكبارها وإجلالها عن أن تشبه شيئا من صفات المخلوقين أو ذواتهم أو أفعالهم سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا هذا الأساس الأعظم في ضوء قوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تضربوا لله الأمثال فإذا رزق الله العبد ثم هذا الأساس الأكبر والحجر الأساسي للعقيدة الصحيحة وكان قلبه قلبا طاهرا من أقوال التشبيه منزها لخالق السماوات والأرض كما ينبغي جازما بأن الخلق صنعته وأن الصنعة لا تشبه صانعها بحال فإذا كان قلب المؤمن طاهرا واعتقد اعتقادا جازما باتا بأن صفة الله منزهة عن مشابهة صفات خلقه كتنزيه ذاته عن مشابهة ذوات خلقه إذا استحكم هذا الأساس العظيم في قلب المؤمن فالأساس الثاني هو أن يجب أن كلا علينا أن نصدق الله بما أثنى به على نفسه ونصدق سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فيما أثنى به على ربه لأن الله أصدق من يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا أأنتم أعلموا أن الله فإذا أسند الله فإذا مدح الله نفسه بوصف كريم في كتابه أو مدحه رسوله الصادق الأمين الذي قال في حقه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فعلينا ألا نكذب الله ولا نكذب رسوله ولا ننفي ما أثبته الله لنفسه ولا ننفي ما أثبته الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم لربه ولكن علينا أن نؤمن بذلك الوصف الذي مدح الله به نفسه أو مدحه به الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم ولكن ذلك الإيمان إيمان مبني على أساس التنزيه وعدم مشابهة الخلق لأن الخلق لا يمكن أن يشبه خالقهم وهذا التعليم العظيم الذي هو تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة الخلق ثم إذا طهرت القلوب من أقوال التشبيه يتبع ذلك الإيمان بالصفات الثابتة في القرآن العظيم والسنة الصحيحة إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه هذا لم نقله لكم من تلقاء أنفسنا وإنما هو تعليم خالق السماوات والأرض في المحكم المنزل لأن الله أوضح هذين الأساسين غاية الإيضاح وبينهما غاية البيان حيث قال ليس كمثله شيء وأتبع ذلك بقوله وهو السميع البصير ففي قوله وهو السميع البصير بعد قوله ليس كمثله شيء في ذلك سر أعظم وتعليم أكبر ومغزى عظيم وإيضاحه أن السمع والبصر من حيثهما سمع وبصر ولله المثل الأعلى يتصف بهما جميع الحيوانات فكل الحيوانات تسمع وتبصر ذكر أن الله يقول في الآية الكريمة: يا عبدي اعرف قدرك ولا تتنطع ولا تنفع عني صفاتي ولا تذهب بصفاتي إلى صفات المخلوقين حتى تقول هذا وصف غير لائق، هذا وصف يجب صرفه عن ظاهره إجماعا. لا يا عبدي أثبت لي سمعي وبصري، ولكن لاحظ قولي قبل ذلك ليس كمثله شيء، فيكون إثباتك للسمع والبصر إثبات تنزيه عن مشابهة أسماع الخلائق وأبصارهم نظرا لقولي قبله مقترنا به ليس كمثله شيء. هؤلاء الآية الكريمة وهو قوله ليس كمثله شيء تنزيه تام عن مماثلة صفات المخلوقين من غير أن يهدي ذلك التنزيه إلى تعطيل. وقوله هو السميع البصير إيمان بالصفات على الحقيقة إيمانا تاما من غير أن يهدي ذلك الإيمان إلى تشبيه ولا إلى تعطيل. فعلينا أن نعتقد جميعا ما دل عليه أول الآية من تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه، وأن نعتقد أيضا ما دل عليه آخرها من إثبات الصفات الثالثة في الوحي الصحيح على أساس ذلك التنزيه لا على أساس مشابهة الخلق سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولذا قال وهو السميع البصير بعد ليس كمثله شيء، والصفات كلها من باب واحد، لأنك لا تجد صفة يكثر اتصاف المخلوقات بها أعظم من السمع والبصر، فليست هناك صفة مجيء ولا صفة نزول ولا صفة وجه ولا صفة يد ولا غير ذلك من الصفات أشد اتصافا للمخلوقات بها من السمع والبصر. فضرب لك السمع والبصر مثلا، أرى أن تلبتهما لله وتلاحظ في ذلك الإثبات قوله ليس كمثله شيء، فهو حل وإيضاح برهاني في جميع الصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أن تنزه الله أولا حتى تطهر قلبك من أقوال التشبيه وأدرانه وأنجاسه، ثم إذا طهرت أرض قلبك من أقوال التشبيه وأنجاس التشبيه وأدران التشبيه يجب عليك أن تؤمن بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس ذلك التوزيه، كما بنى وهو السميع البصير على قوله ليس كمثله شيء. فليس لك أن تقول الحيوان يسمع ويبصر، الإنسان يسمع ويبصر، والبعير يسمع ويبصر، والحمار يسمع ويبصر، وكل حيوان يسمع ويبصر. فإذا أهبت السمع والبصر لله كنت مشبها له بالحيوانات. لا وكلا يا عبدي، بل أهبت لي سمعي وبصري إثباتا مبنيا على أساس التنزيه. وانظر أني قلت قبل وهو السميع البصير، قلت قبلها ليس كمثله شيء، ليكون الإيمان بإثبات سمعي وبصري مبنيا على تنزيهي وعدم مماثلتي لخلقي. فبأول الآية يحصل للمؤمن التنزيه التام ويذهب عنه جميع أنواع التشبيهات، وبآخر الآية يؤمن العبد بما ثبت عن ربه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانا كريما طاهرا مقدسا عن مشابهة صفات الخلق مبنيا على أساس التنزيه. فهذان أساسان أعظمان، الأول منهما تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة صفات خلقه بذواتهم أو أفعالهم أو صفاتهم، الثاني هو الإيمان بما ثبت عن الله مما مدح الله به نفسه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه والتباعد كل البعد عن مشابهة الخلق. أو كذلك ما أثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم فبتنزيهك أيها المؤمن ربك عن مشابهة الخلق تكون عاملا بقوله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا وبتصديقك ربك وتصديقك رسولك فيما أثنى الرب به على نفسه أو أثنى عليه به رسوله تكون مؤمنا مؤمنا بالصفات إيمانا مبنيا على أساس التنزيه فتسلم من ورطة التشبيه وتسلم من ورطة التعطيل وتأتي يا ربك يوم القيامة وقلبك سليم طاهر من أقوال التشبيه وأقوال التعطيل وجحود آيات الله التي مدح بها نفسه فهذان الأساسان بينهما الله لنا في هذا المحكم المنزل بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والأساس الثالث أن تعلم أيها العبد أن عقلك المسكين الضعيف واقف عند حده ورب السماوات والأرض أعظم وأكبر وأجل شأنا من أن تحيط به علما أو أن تعلم كنه كيفية اتصافه بصفاته جل وعلا لأن الله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما فنفى إحاطة العلم البشري به جل وعلا نفيا قرآنيا باتا ونحن الآن أيها المسلمون تسير بين الأيام والليالي لحظاتها ودقائقها وذوانها إلى القبور وعن قليل نشر من القبور إلى عرصات القيامة والله سائلنا جميعا كما قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فوربك لنسألنهم أجمعين واعلموا أيها الإخوان أنه لا يؤمن أن يسألنا خالقنا ماذا كنتم تقولون في صفاتي التي مدحت بها نفسي كاستوائي على عرشي فإني مدحت نفسي في سبع آيات من كتابي بأني استويت على عرشي ماذا كنتم تقولون فيما مدحت به نفسي أكنتم تقولون أن ظاهره خبيث وأنه قدير نجس تشبيه وتنفونه وتحرفون كلامي وتجيئون بقول لما قله كالذين قال الله فيهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أم كنتم تنزهونني وتعلمون أني لا أبني على نفسي إلا بصفة كمال وجلال لائقة مقدسة معظمة منزهة وتثبتون لما أثبت لنفسي إثباتا مبنيا على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأنا أؤكد لكم بمعرفة القرآن العظيم ونحن في دار الدنيا أن من مات منكم وحشر ونشر ولقي الله جل وعلا على هذه العقيدة السلفية التي نلقنكم في دار الدنيا أنه يأتي آمنا من كل توبيخ وتقريع يأتيه من قبل واحد من هذه الأسس الثلاثة أما الأساس الأول الذي هو تنزيه الله عن مشابهة خلقه فوالله لا يأتي واحدا منكم بسببه بلية ولا تقريع ولا عذاب أبدا فلا يقول الله لأحدكم موبخا له مقرعا لما كنت في دار الدنيا تنزهني عن مشابهة خلقي لا والله هذا أساس هو طريق سلامة محققة لا يشك فيها عاقل وكذلك الأساس الثاني وهو الإيمان بصفات الله وتصديق الله في كتابه وتصديق رسوله في سنته الصحيحة بما مدح الله به نفسه أو مدحه به رسوله إيمانا مبنيا على أساس التنزيه فلا يقول الله لواحد منكم يوم القيامة موبخا له مقرعا له لم كنت تصدقني فيما أثنيت به على نفسي
وتؤمن بالصفات التي مدحت بها نفسي إيمانا مبنيا على أساس التنزيه. لا والله لا تأتي أحدا منكم بلية من هذا الأساس. ولا يقول الله لكم لما كنتم في دار الدنيا تقولون إن العقول البشرية لا تحيط بالله، لأن الله يقول ولا يحيطون به علما. فهذه عقيدة السلف الصحيحة الصافية من كل شائبة تشبيه ومن كل شائبة تعطيل، فهي طريق سلامة محققة كلها عمل بنور القرآن العظيم، لا تختلجها شكوك ولا تتطرقها أوهام، لأن أول أساسها تنزيه خالق ثلاثة أسس كلها واضح من نور القرآن العظيم. أولها تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة خلقه، وثانيها الإيمان بما مدح الله به نفسه إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه، وكذلك ما مدحه به رسوله صلى الله عليه وسلم، والثالث العجز عن الإحاطة بالكيف والكن، لأن الله يقول يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالسلف بتنزيهه طاهر القلب من أقوال التشبيه، وبإيمانه بالصفات على أساس التنزيه طاهر القلب من أقوال التعطيل، وباعترافه بعجزه عن إدراك الكن والإحاطة واقف عند حده غير متكلف علم ما لم يعلم. فطريقه طريق سلامة محققة. فإذا سمع السلف قوله تعالى عما استوى على العرش كما في آية الأعراف هذه، فيقول هذا الاستواء على العرش الذي مدح خالق السماوات والأرض به نفسه في سبع آيات من كتابه هو صفة كمال وجلال بالغة من غايات الكمال والجلال، ما يقضي على جميع الوساوس ويقطع على عقاء أوهام التشبيه بينه وبين صفات المخلوقين. فيمتلئ قلبه لهذه الصفة من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه، فتكون أرض قلبه طاهرة بهذا التنزيه الكريم، فيؤمن بالاستواء على أساس هذا التنزيه والإكبار والإجلال والإعظام والتقديس عن مشابهة صفات الخلق لوجه من الوجوه، لأن الخلق من هم الخلق؟ أليسوا صنعة من صنائعه وأثرا من آثار قدرته وإرادته؟ فكيف يخطر في ذهن العاقل أن يشبهه؟ فالسلفي إذا سمع مثل هذه الآية الكريمة ثم استوى على العرش وعلم أن الله مدح نفسه بهذا الاستواء الأعظم امتلأ قلبه من الإجلال والإعظام والإكبار والتقديس والتنزيه لهذه الصفة العظيمة، فأثبتها لله جل وعلا إثباتا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس الاستواء بأكثر في المخلوقين من السمع والبصر، بل استواء المخلوقين كسائر ذواتهم وصفاتهم، واستواء الله وسمعه وبصره لائقان بذاته كسائر صفاته جل وعلا. والمخلوق حق وصفاته حق والخالق حق وصفاته حق، إلا أن صفات المخلوق مناسبة لذات المخلوق منحطة كالحطاط ذات المخلوق، وصفات الخالق لائقة بذات الخالق متعاظمة كعظمة ذات الخالق جل وعلا. وبين صفة هذا وهذا مثل ما بين ذات هذا وهذا كما هو معروف. فإذا سمع السلفي ثم استوى على العرش تلقى هذا الاستواء بالإعوان والإجلال والتقديس والتنزيه، فكان قلبه طاهرا من أقوال التشبيه، ثم آمن به على أساس ذلك التنزيه مع العجز عن إدراك الكيفية، فهو في أول أمره منزه وفي ثاني أمره مؤمن بالصفة مصدق ربه على أساس التنزيه عالم بأنه عاجز عن إدراك الكيفية، فمذهبه طريق سلامة محققة لا شك فيها، ليس فيها شائبة تشبيه ولا شائبة تعطيل ولا تكلف بعلم ما لم يعلم. أما الخلفي إذا سمع قوله ثم استوى على العرش فإنه يدخل في ثلاث بلايا عظام، كل بلية أكبر من أختها، وليس من المضمون أن يتخلص منها يوم القيامة إن لم يعذره الله بجهله. أولها أنه إذا سمع قوله على العرش استوى قال هذا الاستواء أول ما يتبادر منه للأذهان، ظاهره المتبادر منه للأذهان أنه مشابه لاستواء المخلوقين، فكأنه يقول لله هذا الوصف العظيم الكريم الذي مدحت به نفسك ظاهره قير نجس، لأنه لا كلام أقور ظاهرا ولا أنجس ظاهرا ولا أخبث ظاهرا ولا أنتن ظاهرا من كلام ظاهره تشبيه الله بخلقه، فهذا الظاهر هو أنتن ظاهر يوجد في الكلام وأقبحه وأقبره وأنجسه، فكأنه يقول لله ظاهر ما مدحت به نفسك المتبادر منه قير نجس خبيث لا يليق به مشابهة الخلق، فأول ما يسبق في قلبه تشبيه صفة الخالق بخلقه، فيكون هذا أول بذل للشر في قلب هذا المسكين من حيث لا يشعر. ثم إذا استحكم في قلبه أن ظاهر هذا الاستواء المتبادر منه هو مشابهة الخلق اضطر إلى أن ينفيه من أصله، وقال هذا الذي مدحت به نفسك لا يليق ظاهره، ثم نفاه من أصله، نفى صفة الاستواء من أصلها، وهذه هي البلية الثانية العظمى، لأن من يدعي على صفات الله التي مدح بها نفسه في كتابه معلما خلقه أن يمدحه بها، من ادعى عليها أن ظاهرها قذر وأنه نجس وأنه خبيث لأنه مشابهة الخلق، هذه هي البلية الأولى من البلايا اللازمة لمذهب الخلف. والبلية الثانية هو أنه إذا استحكم هذا التشبيه في قلبه اضطر إلى أن ينفي الصفة، فيقول هذا الاستواء ظاهره مشابهة المخلوق فيلزم أن ننفيه ونصرفه عن ظاهره إجماعا لأنه أوهم غير اللائق، فينفي الوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع آيات من كتابه، والوصف الذي مدح الله به نفسه في سبع آيات من كتابه من نفاه فهو أجرأ من خاص الأسد بأضعاف، وهو واقع في بلية عظمى وجناية كبرى بلا شك. أما إذا ادعى على الصفة أن ظاهرها لا يليق ثم نفاها بسبب هذه الدعوة جاء بصفة أخرى من كيسه الخاص من غير اعتماد إلى كتاب ولا إلى سنة يظن أنها هي الكمال، فيقول إذا معنى استوى استولى، ثم يضرب لذلك مثلا ببيت الراجز المشهور قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فيقول قد استوى بشر معناه قد استولى بشر، وإذا فمعنى قوله ثم استوى على العرش ثم استولى على العرش، وهذه هي البلية الثالثة من البلايا العظام، فالله قال استوى وهذا قال استولى، فصدق عليه قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم نقول أيها المسكين الخلفي الجاهل بالله وبعظمة الله المحرف آيات الله، قولك إن استوى بمعنى استولى وبيت الرجز الذي جئت به ألم تخشى الله في هذا؟ ألم تستحي من الله استحياء أن يمنعك أن تشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعمت باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ وهل يعلم أيها الإخوان تشبيه في الدنيا أشنع ولا أفظع ولا أقبح من تشبيه استيلاء خالق السماوات والأرض على عرشه المزعوم باستيلاء بشبيه مروان على العراق. وهل يرضى عاقل أن يشبه العراق بالعرش وأن يشبه الله جل وعلا ببشره مروان باستيلائه على العراق؟ هل تعقلون في الدنيا تشبيها أخص من هذا وأشنع من هذا وأفوع من هذا؟ فنقول أيها الخلفي المستدل بهذا البيت، ألم تعلم أنك بدعواك واستدلالك بالبيت على استواء بشر مروان على العراق أنك أنت أكثر المشبهين في الدنيا نصيبا في التشبيه، حيث شبهت العراق العرش بالعراق وشبهت خالق السماوات والأرض في استيلائه على عرشه باستيلاء بشر مروان على العراق. ثم لتعلم أن الاستيلاء الذي جئت به وبدلت به لهو القرآن أنه هو أشد الصفات توغلا في التشبيه، لأنك لما قلت استولى على العرش معناه استولى، صرت مشبها لله بكل مخلوق، قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه، والمخلوقات التي تقهر المخلوقات فتغلبها فتستولي عليها تعد بالملايين. فالاستيلاء أكثر الصفات توغلا في التشبيه، فصاحبه يشبه الله بكل مخلوق، قهر مخلوقا فغلبه فاستولى عليه. وهذا الاستيلاء تحته من التشبيه نحور لا سواحل لها تعد بالملايين والآلاف. ولا شك أن هذا المسكين المغرور سيد طر ويقول الاستيلاء الذي فسرت به الاستواء واستشهدت له ببيت الرجز استيلاء منزه عن استيلاء المخلوقين. فنقول له نناشدك الله أوصف في الجواب ولا تعنيك الأهواء والتعصبات، أيهما أحق بالتنزيه؟ أهو الأحق بالتنزيه الاستواء الذي هو من كلام رب العالمين ولفظ القرآن العظيم نزل به الروح الأمين من فوق سبع سماوات على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى الحرف منه بعشر حسنات يقرأ به في الصلوات، ومن أنكر أنه من كلام رب العالمين كفر بإجماع العلماء. هل هذا هو الأحق بالتنزيه أم الأحق بالتنزيه لفظة الاستيلاء الذي جاء به ناس من قبل أنفسهم من غير اعتماد على دليل من كتاب ولا سنة ولا عقل ولا لغة ولا شيء؟ ولا شك أنه إن لم يكن مكابرا سيضطر إلى أن يقول كلام رب العالمين أحق بالتنزيه والإجلال والتقديس من كلام جاء به ناس من غير اعتماد على كتاب ولا سنة. فهو مذهب الخلف تحته ثلاث بلايا، أولها أنهم يدعون على آيات الله التي مدح بها نفسه أن ظاهرها خبيث قذر، فكأنهم يقولون لله هذا الذي مدحت به نفسك وأثنيت به على نفسك وعلمت خلقك أن يمدحوك به في كتابك هذا قذر نجس لا يليق، ونحن نأتيك بالكمال من عند أنفسنا ويأتوا بكمال من عند أنفسهم مزعوم، هذا هوس وجنون لا يقول به عاقل. فالبلية الأولى هي الادعاء على النصوص أن ظاهرها لا يليق بالله، والبلية الثانية هي نفي الصفات التي مدح الله بها نفسه، والبلية الثالثة هي الأمر الذي يجيئون به من عند أنفسهم الذي هو أعظم الأمور لتشبيها وأوغلها في التشبيه. فبأي عقل وبأي نقل وبأي كتاب أو سنة يصح للخلف أن يشبه استيلاء الله على عرشه الذي زعم باستيلاء بشر بن مروان على العراق؟ فهذا أخص التشبيه وأشنع التشبيه، ولو كان عالما بما يعلم به السلف الصالح وعلم أن الاستواء الذي مدح الله به نفسه أنه بالغ من غايات الكمال والجلال ما يقطع على عقل وساوس وأوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيثبته لله كما أثبته على نفسه إثباتا منزها عن مشابهة صفات المخلوقين، مقدسا مكبرا معظما منزها عن مشابهة المخلوقين على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهنا شبه نتعرض لها، وربما خطر في ذهن الإنسان أن يقول ذكرتم لنا أن كل وصف أثبته الله لنفسه يجب أن نعتقد أن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والتقديس والتنزيه والإعوان والإجلال والإكبار ما يقطع الوساوس وعلى إطاوها من المشابهة بينهم وبين صفات المخلوقين، ومن ذلك صفة الاستواء وصفة الوجه وصفة اليد ونحو ذلك مما ثبت مما مدح الله به نفسه في كتابه أو مدحه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قالوا نحن لا نعلم كيفية استواء منزهة عن كيفية استواء المخلوقين، فلم تدرك عقولنا إلا هذا الاستواء الذي هو انتصاب مشابه لصفات المخلوقين، فبينوا لنا كيفية استواء منزهة معقولة لنعتقد كيفية منزهة. فالجواب عن هذه الشبهة من وجهين، أحدهما أن نقول أولا هل عرفتم أيها المتنطعون كيفية الذات الكريمة المقدسة المتصفة بهذا الاستواء؟ فلا بد أن يقولوا لا. فنقول معرفة كيفية الاتصال بالصفات متوقفة على معرفة كيفية الذات، لأن كل موصوف لأن كل صفة هي بحسب موصوفاتها، والصفات تتباين باختلاف موصوفاتها. ونضرب لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، ألا ترون أيها الإخوان أن لفظة رأس راء وهمزة وسين رأس إذا أضفته إلى الإنسان فقلت رأس الإنسان، وأضفته إلى الجبل فقلت رأس الجبل، وأضفته إلى الوادي فقلت رأس الوادي، وأضفته إلى المال فقلت رأس المال. ألم تكن هذه الحقائق متباينة مختلفة اختلافا تام، ليست من متشابهات البتة، مع أن لفظة الرأس واحدة، وإنما تباينت حقائق هذه الكلمة بحسب اختلاف إضافاتها، وهذا باختلاف الإضافات إلى مخلوقات حقيرة. فما بالكم أيها الإخوان بما أضيف إلى الخالق وما أضيف إلى خلقه الذي هو صنعة من صنائعه؟ فالفرق بين هذا وهذا كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. ثم إلى شبهة أخرى، إذا قال معطل متنطع القرآن نزل بلسان عربي مبين، والعرب لا تعرف في لغتها للاستواء إلا هذا المشاهد في المخلوقين، فيكون إثباته تشبيها بحسب ما دل عليه الوضع العربي الذي نزل به القرآن. فالجواب من وجهين أيضا، فنقول العرب الذين نزل القرآن بلغتهم يعرفون كل المعرفة من وضع لغتهم ومعانيها، أن الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق والمحيي والمحيا والمميت والمميت والممات إلى آخره، يعلمون أن بين الخالق والمخلوق والرازق والمرزوق والمحيي والمحيا والمميت والممات، يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة لا يقدر قدرها، مستلزمة كل الالتزام لتباين صفاتهم، وأن تكون صفات هذا متعالية متعاظمة إلى اللياقة بذاته، وأن تكون صفات هذا منحطة منخفضة متواضعة إلى قدر ذاته. فانحطاط صفة المخلوق عن صفة الخالق كانحطاط ذات المخلوق عن عوامة ذات الخالق جل وعلا، فهذا يعرفه أهل اللسان من لغتهم. ولذا لم يكن الأعراب البدو يلتبس عليهم هذا، فيعلمون أن الفوارق التي بين الخالق وخلقه والرازق ومن رزقه والمميت ومن يميته والمحيي ومن يحييه، يعلمون أن بينهما فوارق عظيمة هائلة يلزمها تباين الصفات، وأن صفات هذه الآية لا تشبه صفات هذا، وأن صفات هذا كذاته لائقة بذاته، وأن صفات هذا لائقة بذاته، وبين صفات هذا وصفات هذا من الاختلاف كما بين ذات هذا وذات هذا. الجواب الثاني أن نقول القرآن نزل بلسان عربي مبين، وقد أقررتم بأن الله سميع بصير، والعرب لا تعرف في لغتها معنى للسمع والبصر، لا يدركون معنى للسمع والبصر، إلا هل المشاهد بالجارحة في الحيوانات هل يعلمون كيفية له غير هذا؟ لا أبدا. بل قالوا لا نعلم للسمع والبصر كيفية إلا المشاهدة في الحيوانات، لكن لا نعلم أن سمع الله وبصره منزهان عن مشابهة أسماع الخلق وأبصارهم لتنزيه ذاته عن ذواتهم وصفاته عن صفاتهم. قلنا وكذلك نقول في الاستواء وسائر جميع الصفات. فعلينا معا أن نعلم أن الطريق الوحيد الأسلم الذي كان عليه السلف الصالح أوله أن ننزه خالقنا جل وعلا عن مشابهة الخلق، ونعلم أن الخلق صنعة من صنائعه، ثم لا ننكر وصفنا الله به على نفسه، ولا نجحد مدحا مدح الله به نفسه بكتابه وعلم خلقه أن يمدحه، ولا نكذب رسولنا صلى الله عليه وسلم وننفي مدحا مدح به ربه. فالله أعلم بنفسه منا وأنتم أعلمون من الله، ولا يصف الله بعد الله، أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتقد أولا التنزيه وأن الخلق صنعه وصنعة لا تشبه صانعها، ثم نؤمن بما ثبت عن الله وما ثبت عن رسول الله إيمانا مبنيا على أساس ذلك التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنكون بتنزيهنا طاهرة قلوبنا من أقدار التشبيه، وبإيماننا بالصفات على أساس التنزيه طاهرة قلوبنا من أقدار التعطيل، فنلقى الله سالمين غير مشبهين ولا معطلين. وأما هذا المذهب الخلفي أول ما يبدأ به الادعاء على آيات الله أن ظاهرها قدير وأنه نجس، ثم بعد ذلك نفيها، ثم الإتيان بشيء آخر من تلقاء أنفسهم لم يرد به كتاب ولا سنة. وكل هذه بلية عظمى من ثلاث بلايا لا يؤمن أن يقع صاحبها في مهواه، لأن الادعاء على الله أن ما مدح به نفسه ظاهره خبيث لا يليق هذه جناية كبرى، ونفي ما مدح الله به نفسه جناية أخرى. وإتيان الإنسان بوصف من تلقاء نفسه يثبته لله لم يثبته الله لنفسه، كالاستيلاء الذي لم يثبته الرسول ولم يثبته الله هو الجناية الثالثة، ولو هداه الله إلى ما هدى إليه السلف الصالح. ومن الوصف عندما يسند إلى الله يعلم المؤمن أنه بالغ من غايات الكمال والجلال والعلو والشرف والرفعة واللياقة بالله، ما يقضي على جميع الوساوس وأوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيؤمن بالوصف على أساس التنزيه على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان سالما من بلية التشبيه وسالما من بلية التعطيل. ومن المعلوم أن علماء الكلام الذين خاضوا في هذه الأمور ونفوا بعض الصفات بأقيسة منطقية استنتجوا نفي بعض الملزومات من نفي اللوازم في زعمهم أن ذلك غلط منهم، وزعموا أن هنالك صفة نفسية وصفة سلبية وصفة معنى وصفة معنوية وصفة فعل وصفة جامعة، ومثلوا لكل من هذا وسنذكر لكم نموذجا، لأن كل من الصفات التي ذكروها جاء في القرآن العظيم وصف الخالق بها وجاء فيه وصف المخلوق بها. وعلينا أن نعتقد أن وصف الله حق وأن وصف المخلوق حق، لكن وصف الله لائق بالله منزه عن مشابهة صفة المخلوق، ووصف المخلوق لائق بالمخلوق ولا يليق بالله جل وعلا، وبين وصف الخالق والمخلوق من المنافاة كما بين ذات الخالق والمخلوق. فبعضهم لا يقر من صفات المعاني الثابتة إلا بسبع، وهو القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وينفي غير هذه السبع من المعاني الثابتة في كتاب الله بدعوى أن ظاهرها خبيث لا يليق، ويؤولونها بأمور أخرى كما ذكرنا، ويثبتون هذه السبع المعاني، والمعتزلة ينفون هذه المعاني السبع ويثبتون أحكامها، فيقولون هو قادر بذاته لا بقدرة قامت بذات، سميع بذاته لا بسمع قائم بذات. ومذهبهم يعلم كل عاقل أنه مذهب متناقض باطل لا يشك فيه أدنى عاقل. فنقول القدرة التي يتروها من صفات المعاني أثبتها الله لنفسه في غير آية من كتابه، فقال إن الله على كل شيء قدير، وأثبتها لبعض المخلوقين فقال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن قدرة الله حق وأن للمخلوق قدرة وأنه لا مناسبة بين قدرة الخالق وقدرة المخلوق، فقدرة المخلوق مناسبة لحاله وقدرة الخالق لائقة به جل وعلا، وبين القدرة والقدرة من المنافاة كمثل ما بين الذات والله، كذلك الإرادة وصف الله نفسه بأنه يريد قال فعال لما يريد، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إنما أمره إذا أراد شيئا قول له كن فيكون، ووصف بعد خلقه بالإرادة فقال يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون ليطفئوا نور الله، إن يريدون إلا فرارا، ونحن نعلم أن لله إرادة حقا لائقة بكماله وجلاله، والمخلوق الإرادة منسفلة إلى قدر المخلوق واللياقة بذات المخلوق، وبين الإرادة والإرادة كمثل ما بين الذات والذات من المنافاة، كذلك وصف نفسه بالحياة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، ووصف بعد خلقه بالحياة فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، فيجزم بأن لله حياة حقيقية تليق بكماله وجلاله، وللمخلوق حياة مناسبة لحاله، وبين حياة المخلوق وحياة الخالق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وصف الله نفسه بالسمع والبصر قال إن الله سميع بصير، والله سميع بصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ووصف بعد خلقه بالسمع والبصر قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، فلله سمع وبصر حقيقيان لائقان بكماله وجلاله، وللمخلوق سمع وبصر لائقان بحاله، وبين سمع الخالق وبصره وسمع المخلوق وبصره من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، وصف نفسه بالعلم وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق، هذه صفات المعاني السبع، وكذلك المعنويات التي هي كونه قادرا مريدا حيا متكلما سميعا بصيرا، انما يثبتونها صفات على ما يسمونه الحال، وهم يزعمون ان الحال المعنويه امر ثبوتي غير موجود ولا معدوم، وهو من خيالات المتكلمين التي لا اساس لها، لان عامه العقلاء يعلمون انه لا واسطه بين النقيضين، وان كل ما ليس بموجود فهو معدوم، وما ليس بمعدوم فهو موجود، وهذا مما لا يشك فيه عاقل، وزعمهم أن الحال واسطة ثبوتية لا هي معدومة على الحقيقة ولا هي موجودة على الحقيقة من الخيالات الوهمية التي لا أساس لها، بل كونه قادرا مريدا حيا متكلما سميعا بصيرا هو معنى كيفية الاتصاف بالقدرة والإرادة والعلم، الصفات التي يسمونها سلبية معناها عندهم هي الصفة التي لم تدل على معنى وجودي بالوضع، فالصفة عندهم إما أن تدل على معنى وجودي بدلالة المطابقة فهذه صفة المعنى كالقدرة، لأنها صفة تدل على معنى وهو المعنى القائم بالذات التي يتأتى به إيجاد الممكنات وإقدامها على وفق الإرادة، أما إذا كانت الصفة لا تدل بدلالة المطابقة على معنى وجودي وإنما تدل على عدم محض وهو عدم ما لا يليق بالله عن الله، هذه التي يسمونها السلبية، وهم يقسمونها إلى خمس صفات، وهي القدم والبقاء والمخالفة للخلق والوحدانية والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس، وهو الاستغناء عندهم عن المحل والمخصص كما هو معروف في فهم الكلام، فنقول إن القدم والبقاء اللذين وصف بهما المتكلمون الله زائمين أن الله وصف بهما نفسه في قوله هو الأول والآخر، جاء وصف المخلوق بهما، قال الله في وصف المخلوق بالقدم حتى عادة الأرجون القديم إنك لفي ضلالك القديم أنتم وآباؤكم الأقدمين،
وقال في وصف نفسه بالبقاء في وصف الحادث بالبقاء إن وجعلنا ذريته هم الباقين ما عندكم ينفد وما عند الله باق ذروا قدرنا أن القدم يجوز إطلاقه لله كما ذهب عليه جماعة من العلماء ويدل عليه حديث أبي داود أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إن يوم القدم يطلق في اللغة وعلى ما له زمن كثير وإن كان مسبوقا بعدم وفي اصطلاح المتكلمين لا يطلق إلا على سلب العدم اللاحق على سلب العدم السابق والقدم عند المتكلمين أخص من الأزل وأما القدم والأزل كلاهما في اصطلاح أهل الكلام عبارة عما لا أول له ولا افتتاح له لكن القدم عبارة عما لا افتتاح له بشرط أن يكون وجوديا والأزل عبارة عما لا افتتاح له ولا أول له سواء كان وجوديا أو عدميا فمن ذلك ما اجتمع فيه الأزلي والقديم في اصطلاح المتكلمين ذات الله وصفاته لأنها لا أول لوجودها وهو موجودة ومثال ما هو أزلي وليس بقديم أعدام ما سوى الله فإنها أزلية فإنا قبل أن نوجد كنا معدومين وعدمنا الأول لا أولية له ولا افتتاح له فهو أزلي ولا يسمى قديما لأنه غير موجود كذلك الأولية والآخرية المنصوصتان في الآية هو الأول والآخر جاء وصف المخلوق بهما أيضا قال في وصف المخلوق بهما ولم نهلك الأولين هم نسبعهم الآخرين بل الله جل وعلا أولية وآخرية لائقتان بكماله وجلاله والمخلوق أولية وآخرية لائقتان بحاله وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين الذات والذات كذلك صفات الأفعال فالله جل وعلا وصف بها نفسه ووصف بها خلقه فوصف نفسه بصفة الفعل التي هي الرزق وأنه يرزق الناس قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إن الله هو الرزاق فهذه صفة فعل ووصف بعد خلقه بها فقال وعلى المنزل له رزقهم وهو حضر القسمة والقربى واليتامى والمساكين فرزقهم منه فرزقه فرزق الله لائق بكماله وجلاله ورزق بعض المخلوقين لبعض لائق بحالهم وبين الصفة والصفة من المنافاة كما بين الذات والذات كذلك وصف نفسه بالفعل الذي هو العمل قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا ووصف بعد خلقه بالعمل فقال جزاء بما كنتم تعملون وبين العمل والعمل من المنافاة كما بين الذات والذات وصف خلقه بأن وصف نفسه بأنه يعلم خلقه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ووصف بعض خلقه بالتعليم قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وجمع المثالين بقوله تعلمونهن مما علمكم الله والتعليم والتعليم بينهما من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات وصف نفسه بأنه ينبئ ووصف بعض خلقه بالفعل الذي هو التنبئة قال وجمع المثالين في قوله فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وصف نفسه بأنه يؤتي ووصف بعض خلقه بأنه يؤتي فالفعل الذي هو الإيتاء أسنده لنفسه مرة ولخلقه مرة قال عن نفسه يؤتي الحكمة من يشاء يؤتي الحكمة من يشاء مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع منك من تشاء ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إلى غير ذلك ووصف بعض المخلوقين بالإيتاء قال وآتيتم إحداهن قنطارا وآتوا اليتامى أموالهم وليس الإيتاء كالإيتاء فالفرق بينهما كالفرق بين الذات والذات وكذلك الصفات الجامعة كالكبر والعلو والعظم والجبروت والملك والتكبر كلها وصف به نفسه في كتابه ووصف به بعد خلقه قال في وصف نفسه بالعلو والعظم والكبر ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وفي الكبر إن الله كان عليا كبيرا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ووصف بعد خلقه بالعظم فقال فكان كل فوق كالطود العظيم إنكم لتقولون قولا عظيما ووصف بعد خلقه بالكبر قال وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله إن قتلهم كان خطأ كبيرا لهم مغفرة وأجر كبير إلى غير ذلك، ووصف بعد خلقه بالعلو فقال ورفعناه مكانا عاليا وجعلنا لهم لسان صدق عاليا، فليس العظام كالعظم ولا العلو كالعلو ولا الكبر كالكبر. وصف نفسه بالملك وقال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس. وقال جل وعلا عند ملك مقتدر، ووصف بعض المخلوقين بالملك في قوله جل وعلا وكان وراءهم ملك يقود كل سفينة أصبا. قال الملك إني على سبع بقرات سمان، فليس الملك كالملك، فملكه جل وعلا لائق بذاته وملك المخلوقين لائق بحالهم وبين جميع هذه الصفات من التنافي كمثل ما بين الذات والذات. وصف نفسه بأنه جبار متكبر، قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وصف نفسه بأنه جبار متكبر، ووصف بعض الخلق بذلك قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، ويا بطش بطش جبار أليس في جهنم وهو للمتكبرين. فليس التكبر كالتكبر ولا الجبر كالجبر، فبين الصفات والصفات من المنافاة كما بين الذات والذات. ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال إن ربكم لرؤوف رحيم. ووصف بعض الخلق بذلك كقوله في نبينا صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصف نفسه بالحلم فقال ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. وصف بعض خلقه بالحلم فقال إن إبراهيم لأواه حليم وبشرناه بغلام حليم. وصف نفسه بالعزة فقال إن الله عزيز حكيم. وصف بعض خلقه بالعزة وقالت امرأة العزيز وعزني في الخطاب، فليست العزة كالعزة ولا الحلم كالحلم ولا شيء من صفات الله كشيء من صفات المخلوقين. فسائر صفات الله حق وسائر صفات المخلوقين حق، ولو تتبعنا مثل هذا لجئنا منه بمئات الآيات، ولكن هذه الأمثلة كافية. والمقصود عندنا أن يعلم إخواننا المؤمنون أن الله حق وأن صفاته حق وأن المخلوقين حق وأن صفاتهم حق وأن صفات الله بسائرها الثابتة في الكتاب والسنة منزهة عن صفات المخلوقين كتنزيه ذاته عن نواتهم. فصفات المخلوقين لائقة بذواتهم، وصفات الخالق لائقة بذاته، وبين الصفة والصفة من المنافاة كمثل ما بين الذات والذات. هذا يجب على كل مسلم أن يعتقده. وبهذا التقرير الذي قررنا تعلم أن قولهم السلف أسلم أنه مع ذلك أحكم وأعلم، لأنه طريق سلامة محققة ليس فيه شائبة تشبيه وليس فيه شائبة تعقيد ولا جحود بآيات الله، كله طرق سلامة محققة في ضوء القرآن. وحيث حاد عن الإنسان دخل في بلايا، ونحن نقول لكم هذا ونقرر لكم مذهب السلف على ضوء القرآن العظيم، مع أن ما درسنا دراسة شديدة من علوم الكلام والمنطق وما تنفي به كل طائفة بعض من صفات الله، ونحن مطلعون على جميع الأدلة وعلى تركيبها التي نفي بها بعض الصفات، عارفون كيف جاء البطلان ومن الوجه الذي جاء البطلان واسم الدليل الذي ترد به. ولكن ذلك لا يليق في هذا المجلس الحافل، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. فبعد النوال العام الطويل في علم الكلام وما يستدل به طوائف المتكلمين وما ترد به كل طائفة على الأخرى ورقيشة المنطقية التي رتبوها ونفوا بها بعض الصفات، ومعرفتنا من الوحي ومن نفس الكلام والبحوث والمناورات كيف يبطل ذلك الدليل ومن اين جاء الخطأ. وتحققنا لهذا كله بعد ذلك كله تحققنا كل التحقق ان السلامة كل السلامة والخير كل الخير في اتباع نور هذا القرآن العظيم والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم. فما اثبته الله لنفسه يثبته مع غايات التنزيه، وما نفاه عن نفسه ننفيه مع غايات التنزيه، وما أثبته سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لربه يثبته مع كمال التنزيه، وما نفاه ننفيه مع كمال التنزيه، وما سكت عنه الوحي لم نتعرض له بالكلية، لأن الله لم يكلفنا من صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الختام نسأل الله جميعا أن يوفقنا وإخواننا المسلمين لما يرضي ونوصي أنفسنا وإخواننا بتقوى الله وأن لا يشبهوا الله بصفات خلقه وأن لا يجحدوا وينفوا ما أثبته الله لنفسه ومدح به نفسه وأن لا يكلفوا عقولهم الإحاطة بشيء عاجزة عنه ونرجو الله أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة وأن يجعلنا ممن عرفه فأطاعه اللهم وفقنا لما ترضى منا اللهم لا تخذلنا ولا تسلط علينا الشيطان اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ومن شرور أنفسنا اللهم ثبت قلوبنا على الخير وعلمنا ما ترضى به عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اقم بالسعادة آجالنا وقم بالعافية غدونا وآفالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.